الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل من كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه، الذي نقض به شبهات المريسي. وتوقفنا في الباب عند قوله رحمه الله: ما تقول في قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكما قال الذين يدعون من دونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ومراد المؤلف رحمه الله عليه الرد على المريسي حين ذهب أن الله عز وجل سميع بغير سمع وبصير بغير بصر. فبين الدارمي رحمه الله عليه أن هذا من تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالأصنام، فإذا الأصنام لا تبصر ولا تسمع، وإن كانت لها أعين منحوتة لكنها لا تبصر ولا تسمع. فالمريسي شبه ربه سبحانه أو شبه رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأصنام. قال: ولو كان معنى السمع والبصر إدراك الأصوات وترائي الأجسام لكان ذلك تدرك الأصنام كما يدرك الله، فلم يكن هنالك فرق بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين الأصنام المخلوقة. فالأصنام تصل إليها الأصوات وإن كانت لا تسمع، والأصنام يحصل لها الترائي بمعنى التقابل وإن كانت لا تبصر. فإذا كان هذا هو معنى السمع والبصر، فيكون إدراك الأصنام كإدراك رب العالمين سبحانه تعالى. الله عما يقول هذا الجهم علوا كبيرا. قال: ولو كان معنى السمع والبصر إدراك الأصوات وترائي الأجسام لكان ذلك تدرك الأصنام كما يدرك الله في دعواكم. ولكن ما وصفت أيها المريسي صفة الأصنام لا صفة الله تعالى. فإذا مثل هذا المعنى تقصد في سمع الله وبصره، فهذا هو الذي يقصده المريسي، وهو الذي يتأول في معنى السمع والبصر. فلا يرى أن الله عز وجل يبصر الأشياء حقيقة ويسمع الأصوات حقيقة، وإنما تصل إليه الأصوات من غير أن يسمعها، كما تصل إلى الجبال وإلى الأحجار والأشجار. ويحصل لله عز وجل رؤية بمعنى مقابلة للأشياء، لا رؤية بصرية كما يقال في القصور والدور يرى بعضها بعضا، بمعنى تتراءى أي تتقابل. قال: فإذا مثل هذا المعنى تقصد في سمع الله وبصره. وقد سمعناه من بعض خطبائكم يغالط بمثل هذه الحجج أنباط كوثة أو أبطاطة أو يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجيرانه، أي أن هذه المغالطات لا تنفق إلا على هؤلاء من الأنباط ومن اليهود من أهل الجهل والكفر والضلالة، فتروج عندهم هذه الشبهات. أما عند أهل الإسلام والعلم والمعرفة فإن هذه الشبهات لا تروج في أوساطهم. قال: فقد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول إنه رأى أباك يهوديا صباغا بالحيرة، وهذا مما نقله العلماء عن والد المريسي أنه كان يهوديا. قال فقد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول إنه رأى أباك يهوديا صباغا بالحيرة. وأما دعواك أن من وصف الله بالسمع الذي هو السمع والبصر الذي هو البصر وميز بينهما أي بين السمع والبصر لم يجعل السمع والبصر والبصر هو السمع فقد نسبه إلى العجز. قال وأما دعواك أن من وصف الله بالسمع الذي هو السمع والبصر الذي هو البصر وميز بينهما فقد نسبه إلى العجز فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر حتى ادعيت أنت على جهل منك ما يدعوك إلى ذكر العجز والقوة وما أشبههما من خرافاتك صفه بما وصف به نفسه فإنه أعلم بنفسه إنه القوي المتين الغني بجميع الصفات وجميع الذوات وعلى كل الحالات وبجميع ذلك إله واحد لا شريك له المتعالي عما نسبته إليه قاتلك الله ما أكفرك به. وهذا أمر عجيب وانعكاس للأمور. قال فما ظن أيها المرسي أن يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر هذا هو المعلوم الذي لا سمع له ولا بصر ولا يتكلم وهو أجدع ليس له أطراف هذا هو العاجز عند جميع العقلاء من كان كذلك فهو موصوب بالعجز. وبشر المريسي عكس المسألة ذهب إلى أن من وصف الله عز وجل بالسمع والبصر وبالكلام وباليدين أن هذا من وصف الله عز وجل بالعجز وهذا من العجب. فالعكس هو الصحيح أن نفي هذه الصفات تدل على العجز وإثبات صفات الكمال لله عز وجل تدل على القدرة والقوة والغنى. فعكس المريسي الحقيقة فلهذا كان هذا الأمر لا يخطر ببال العلامة الدارمي رحمه الله عليه ما كان يظن أن يقول هذه المقولة قائل. قال فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر حتى ادعيت أنت على جهل منك وما يدعوك حتى ادعيت أنت على جهل منك أي هذه الدعوة الباطلة وما يدعوك إلى ذكر العجز والقوة وما أشبه من خرافاتك ما هو الداعي لمثل هذه الأمور دعك عن هذه الخرافات وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه دعك عن قضية العجز والضعف وما إلى ذلك من الخرافات التي تلفظ بها وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. قال صفه بما وصف به نفسه فإنه أعلم بنفسه فلا تقل وصف الله عز وجل بكذا يقتضي العجز وصف الله عز وجل بكذا يقتضي الضعف دعك من هذه الخرافات وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. قال فإنه أعلم بنفسه إنه القوي المتين الغني بجميع صفاته. وقد سبق التنبيه على هذه المسألة وأن هذا الذي يقال في حق الله عز وجل يقال غني بنفسه وغني بجميع صفاته ولا يقال مضطر إلى نفسه مضطر إلى صفاته أو فقير إلى نفسه فقير إلى صفاته. تجتنب الألفاظ التي توهم الباطل ويتكلم بالألفاظ الصحيحة التي تدل على كمال الله عز وجل فيقال الله عز وجل غني بنفسه وبأسمائه وصفاته له الغنى المطلق والعبد هو الفقير من كل وجه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الغني بجميع الصفات وجميع الذوات وعلى كل الحالات وهو بجميع ذلك إله واحد لا شريك له المتعالي عما نسبته إليه قاتلك الله ما أكفرك به. ولقد كنت أسمع بكفرك قديما وحكي لي بعضه عنك وما كنت أظن أنك تعتقد من أنواع الكفر كما روى عنك المعارض. قلنا وما إخاله يعقل معاني كلامك، أي هذا المخالف يعني جاهل أجهل منك، ينقل ما جئت به من الكفريات والضلالات، وما أظنه يعقل هذه الضلالات، وش الذي تريد بها، أي أنه أجهل منك. قلنا وما إخاله يعقل معاني كلامك وما يؤديك إلى صريح الكفر، فإن هو عقله واعتقده فهو مثلك، أي كافر زنديق، إذ يعتقده ثم يبثه وينشره للعوام، إذ لم تكن أنت تكترئ أن تنشره في بلدك للأنام إلا مناجاة بينك وبين جهلة طغام. وهكذا أصحاب الباطل إذا قويت السنة تستروا في باطلهم ولم يعلنوه، وإذا قويت البدعة صاحوا بها، كما حصل في المحنة، محنة القول بخلق القرآن. قال إذا لم تكن أنت تشترى أن تنشره في بلدك للأنام إلا مناجاة بينك وبين جهلة انتغام. قال وأما ما ادعيت أنه لم يجئ خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، نقف عند هذه الجملة من كلامي في بيان دلالة السنة على إبطال ما ذهب إليه المريسي، وهي أن السنة بينت أن الله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر. وننتقل إلى الطرق الحكمية.